بسم الله الرحمن الرحيم. سورة إبراهيم عليه السلام.
سورة إبراهيم عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام موسى يوما في قومه فذكرهم بأيام الله وأيام الله نعماؤه,
يعني بنعم الله عليهم. تذكير بأيام الله يعني بنعم الله سبحانه وتعالى, وأيام الله نعماؤه فذكرهم, فإن هذا أدعى للإيمان. موسى عليه السلام ذكرهم بنعم الله عليه فإن هذا أدعى للإيمان. نعم. وفيه أن الرسل كانوا يتبعون كل الوسائل في إيمان قومهم, وأنهم ما قصروا في دعوتهم, وأنهم صبروا على دعوتهم صبرا عجيبا, صبروا على أقوامهم صبرا عظيما, وتحملوا الأذى في سبيل إيمان قومهم, ولكنهم أبوا. نعم.
قوله تعالى كلمة طيبة كشجرة طيبة. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن فحدثوني ما هي. قال عبد الله فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. فقالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. قال هي النخلة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا نضر بن شميد قال حدثنا حماد بن سلمة عن شعيب بن الحباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقناع من بسر فقرأ ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. قال هي النخلة.
نعم, فالنخلة هي شجرة طيبة, وهي ومثل المؤمن مثل النخلة في دوام خيره والانتفاع به من كل وجه, وأنه من أطيب ما يكون, ودفع الأذى, فإن الناس يلقون النخلة بالحجارة فتعطيهم التمر, فكذلك المسلم يدفع بالتي أحسن. والمراد بالكلمة الطيبة هنا كلمة لا إله إلا الله, فمثلها مثل الشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها, فأطيب كلمة على ظهر الأرض هي كلمة لا إله إلا الله, كلمة التوحيد, والتي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقام سوق الجنة والنار. نعم.
قوله تعالى ويسقى من ماء صديد يتجرعه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن صفوان بن عمرو عن عبيد الله بن بسر عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ويسقى من ماء صديد يتجرعه قال يقرب إليه فيتكرهه فإذا أدني منه شوي وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره. يقول الله تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ويقول الله تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب.
هذا الشراب, هذا الشراب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ويستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. إذا قرب الشراب من وجهه سقط وجهه في الإناء, فإذا شربه قطعت أمعاءه, هذا في الشراب. وأما الطعام فكذلك الخبيث الذي يكون غصة في حلقه, فلا طعام ولا شراب ولا فراش ولا غطاء, أعاذنا الله وإياكم من هذا. نعم.
قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن
علقمة. لكن ما البديل؟ هو يتجرع ولا يكاد يصيغه, يعني يكرهه, لكن ما البديل؟ ما البديل لذلك؟ هذا عذاب عظيم, لأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله وأنزل كتب وقامت حجج الله سبحانه وتعالى عليه, فلماذا ما استجاب؟ لماذا الكفر؟ لماذا الكفر؟ ولماذا الشرك؟ ولماذا العناد؟ ولماذا البدع؟ ولماذا المعاصي؟ لماذا كل هذا؟ لماذا لا يستجيب الإنسان لكلام ربه ويتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويعظم حرمات الله عز وجل وشعائره فيحل الحلال ويحرم الحرام؟ لماذا؟ لو تدبر الإنسان هذه العاقبة يا إخواني سبحان الله لما اشترأ على معصية ولا على مخالفة, وعلى رأس ذلك الشرك, لكن سبحان الله يبقى الواحد على مخالفته يعاند ولا يدري أن يوما آخر سوف ينتظره. نعم.
قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. قال: نزلت في عذاب القبر يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ودين محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا.
نعم. الرواية الكاملة في الصحيح قال: قال: من ربك؟ فيقول: ربي الله. وما دينك؟ يقول: دين الإسلام. ومن نبيك؟ يقول: نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة أسئلة يسأل عنها الإنسان في قبره، وهي التي تسمى بفتنة القبر. إذا قيل فتنة القبر فالمراد بذلك أسئلة القبر الثلاثة. فيثبت الله عز وجل الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا على هذا المعتقد، وفي الآخرة يعني في القبر على هذا الجواب. ولهذا تقول الملائكة: قد كنا نعلم أنك تقول هذا، قد كنا نعلم أنك تقول هذا. إذن كان على هذا القول في حد الدنيا. فمن الذي يثبت على هذه الأسئلة في قبره؟ من كان ثابتا عليها في حياته الدنيا، والجزاء من جنس العمل. وفي هذا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم بيان عذاب القبر ونعيمه، وهذا أقطع ما يكون لإثبات عذاب القبر ونعيمه، خلافا للعقلانيين الذين منعوا ذلك بحسب الحس. يقولون: افتح القبر هل ترى فيه من نعيم أو عذاب؟ افتح القبر. وهذه العقلية لا شك أنه بهذه الكافية سوف تنكر كل الغيبيات، لأنك لا ترى شيئا من الغيبيات بعينيك. ولهذا هؤلاء يعود قولهم هذا ومنهجهم هذا إلى إنكار الغيبيات. ولهذا المعتزل أنكرت الميزان. لماذا أنكروا الميزان؟ لأنه لا يعقل أن يوزن صلاة وهي معنوية، أو صوم أو زكاة أو حج أو إلى آخره. كيف يوزن هذه؟ توزن هذه الأعمال كيف توزن ونحن لا نراها حسية؟ لهذا أنكروا الميزان وقالوا: الآيات الدالة على الميزان هي دالة على العدل، فالمراد ونضع الموازين القسط يعني العدل، وليس أن هناك ميزانا حقيقيا وله كفتان توزن الأعمال وإيه عليه. فأنكروا الغيبيات بهذه الدعاوى العقلية، ونسي هؤلاء أن العقل إنما يتبع النص، وما أخبر الله به وجب الإيمان به، وما أخبر الرسول به وجب الإيمان به، ونوقن بذلك أكثر من يقيننا بالمحسوسات. هل أحد يشك مثلا أن الموت حاصل للناس؟ ما أحد يشك بهذا. كذلك لا تشك أن العذاب أو النعيم في القبر أو كذلك في الآخرة أنه حاصل للناس. فهذا القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. ولهذا المدرسة العقلانية تقوم على إنكار هذا، هي سلة معروفة، إنكار عذاب القبر ونعيمه وإنكار الرجم إنكار النسخ، سلة معروفة عند هؤلاء يجمعون فيها هذه الأشياء التي أكثرها غيبيات، ثم يطعنون فيها الليل والنهار ويكذبون بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يرجعون أصلا إلى النصوص الشرعية، وإنما يرجعون إلى عقولهم وأهوائهم. نعم.
قال: أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. قال: المخاطبة في القبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وفي الآخرة مثل ذلك. قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبيه عن خيثمة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. قال: نزلت في عذاب القبر.
وهذا إجماع الأمة على ذلك، هم إجماعت على عذاب القبر ونعيم. وكل مصلي قبل أن يفرغ من صلاة يقول كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. لكننا ابتلينا سبحان الله، وكل عصر من عصور الأمة مبتلى يا إخواني بأهل البدع. يعني لا نظن أن الحجة ستقوم على الناس في عصر فلا تبقى بدعة أبدا. ما كان على في عصر الصحابة، في عصر الصحابة وجد ماذا؟ وجد الخوارج، ووجد الشيعة في عصر الصحابة، ووجد القدرية في عصر الصحابة، في عصر الصحابة، لكن لم يكن لهم رأس. كان الصحابة رضوان الله عليهم علمهم موفورا، وكانت حجتهم قائمة، لكن وجد هؤلاء. من الذي قتل الخوارج؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة. من الذي حرق الشيعة؟ علي رضي الله عنه. من الذي رد على القدرية؟ ابن عمر، ابن عباس، عمران بن حصين، صحابة. فوجد هؤلاء. طيب هل انقطعوا؟ ما انقطعوا، وسيبقوا وفي عصرك أهل بدع، ويأتي بعد ذلك. ولهذا يعني نقول أحيانا هذا العصر الذي انتصرت فيه الفتن، والذي العصور يعني قد تختلف قوة وضعف من جهة ماذا؟ قوة أهل السنة وضعف أهل السنة. إنما هذه الفتن موجودة، وهذه البدع موجودة، وستبقى ولا يزالون، فعل مضارع دل على الاستمرار، مختلفين إلا من رحم رب. لكن الأمر في ضعف أهل السنة أو في قوة أهل السنة، فتظهر السنة في مكان إذا قوي فيها أهل السنة، وتخمد البدع لكنها موجودة. يعني ما في بلد تخلو من هذا، يا صوفية يا شيعة يا معتزلة يا مرجئة يا خوارج يا إخوان تبليغ، ما في بلد أظن تخلو على وجه الأرض من هذا الأمر. ولهذا الصراع هذا دائم، هذا الصراع دائم دائم، ويبقى العداء بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع، فكل عصر فيه هذا. لهذا أهل السنة والجماعة موطنون أنفسهم على هذه المواجهة. لهذا إذا قيل لك ببساطة جدا اطرق الكلام في الناس، اطرق الكلام في هذه الأشياء، وعلموا الناس الدين، يقصدون علموا الناس إيه؟ يعني اصدقوا في الحديث مثلا، أدوا الأمانة. طبعا هذا يطالبك بماذا؟ يطالبك بأن تنخلع من ثيابك، يطالبك بأن تنخلع من أهم شيء، وهو حصول العداوة والصراع بين أهل السنة والجماعة وبين غيره. لذا وطن نفسك، أنت في خندق المواجهة حتما. فمن لم يكن على هذا الطريق وهذا المنهج، ويبين حقا من باطل، سنة من بدعة، فليس على منهج أهل الحق أبدا. ما تركه ابن عمر ولا تركه ابن عباس. أول حديث عند مسلم لما جاء ابن عمر رضي الله عنه التابعيان وسألانه عن قوم خرجوا قبلهم يتقفرون العلم ويقرؤونه يزعمون أن الأمر أنف، قال ابن عمر: أبلغهم أني بريء منه وأنهم براء مني، والذي يحب به ابن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل الله عز وجل منه. يبقى هذه مواجهة مباشرة معروفة، فهذا الصراع قائم، لكن عصور إيه؟ تتفاوت. فلا شك أن عصر الصحابة أخمد فيه أهل البدع، وعصر التابعين وتابع التابعين، وكلما ابتعد العصر عن زمان النبوة كلما ضعف أهل السنة شيئا فشيئا، لكن الحجة قائمة أيضا وباقية. مهما ضعف أهل السنة والجماعة لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. ولهذا قضيتك مع الناس هي هذه القضية. بعض الناس من ليلتين، يمكن بعض إخوة كان واقف جاي يقول: يا شيخ نعم، قال الطلبة ما بيسلموش على الناس، والناس بتقول ان الشيخ هشام بيقول للطلبة بتوعه ان انتم اصلا افضل الناس وما تسلموش على حد عشان انتم اصلا افضل الناس، يعني انتم النخبة يعني، ومن عداكم لا. فانت صحيح بتقول للناس كده؟ فقلت له: وسيبقى يقول الناس مثل هذا واكثر من هذا، لان المسألة مش مسألة سلام وكلام، المسألة مسألة ايه؟ صراع بين حق وباطل. هل يا ترى سيسمع لك التبليغيون في البلد؟ التبليغيون في البلد، الاخوان في البلد، الصوفية في البلد، المعتزلة في البلد، القبوريون في البلد، كل الطوائف. فطبيعي جدا جدا ان هذا سيقول هؤلاء وهذا سيقول هؤلاء، وكل هذا محض افتراء حتى يصرف الناس ايه عنه. فقال: والله يا اخي، هو بيقول يعني والله دايما السنيين يعني دايما اصحاب اللحى محاربون في كل وقت وفي كل زمان. قلت له: لا لا لا، من اللي محارب عندك هنا؟ سمي لي رجل محارب هنا في البلد، ملتحي محارب، احنا فقط هذا اللي عندنا بس الحرب هذه حصرية علينا، حصرية علينا. طبعا أنا أصب الحرب يعني الحمد لله، الحمد لله يعني كثير من الناس يستوعب هذا والحمد لله ويحب الإخوة جدا، وما علم الناس السنة إلا بفضل الله ثم الإخوة بارك الله فيهم. ولكن يعني يوجد طبعا هو يقصد بعض الناس يعني الإخواني التبليغي الصوفي، ماذا سيقول فيك الصوفي القبوري؟ ماذا سيقول فيك الإخواني؟ ماذا سيقول فيك التبليغي؟ هذا وسام شرف. إذا أبغضك هؤلاء هذا وسام شرف، إنما إذا أثنى عليك هؤلاء فالمصيبة كل المصيبة أن يثني عليك هؤلاء. فلو قال قائل يا سلام ما شاء الله ده فلان متفق عليه الناس كله، حتى الصوفي التبليغي الإخواني كله يثني عليه، اعلم أنه ليس على الجادة. لا يمكن، لا يمكن إخوانه يثنى عليك بأي مناسبة، بأي مناسبة سيثنى عليك تبليغي، سيثنى عليك بأي مناسبة. إذن هذا الصراح قائم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم ولدينا معه إذ قال لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم عادات والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا طبيعي جدا طبعا أن يوجد هذا الصراع، فدي سنة قائمة إلى يوم القيامة. إنما الدعاوى التجميعية حتى لا يغضب أحد منك بحيث أنك توزع القبلات الحارة كما يقال وعناقيد الزيتون من أجل أن تؤلف ناس، ولم يحصل لك ذلك أصلا. شوفوا أقوام نزلوا الميادين ووافقوا الشعوب من أجل تحقيق رغباتهم حتى ترفعهم الشعوب، ظنوا أن الذي يرفع ويخفض اليوم الشعب. أذكر كلمة لمحمد إسماعيل، وده يعني أفضل السكندريين في زعمهم يقولون هذا أفضل واحد، يعني ده غير أي أحد بقى، ده رجل لا حزبي ولا رجل كذا ولا. أذكر كلمة له أنه مجد جدا كلمة، أكن أي يمكن أول كلمة بعد الثورة، الشعب يريد، وصار يردد فيها اليوم، تردد في الشوارع، تردد في الأماكن، الشعب يريد، خلاص لا عودة إلى الوراء. ولهذا صدر كلمته بأنه قد سقط اليوم آخر فرعون لمصر، آخر فرعون. الناس دي سبحان الله، مع أن الذي يدندنون عليه دائما، وأبرز عبارة تجدها عند السلفية اللي هي أقصد حزب اسكندرية جماعة الضوامي، مسألة لك يعني مراعاة الغزو الفكري والحس الأمني والفهم للواقع، يعني دايما هما بيمدحوا انفسهم، هما بياخدوا محاضرات في كده، دايما عندهم محاضرات في الفكر وكتب مصنفه في الفكر عندهم، يعني هم ارباب فكر واهل فكر. ويكثر من هذا محمد اسماعيل، يكثر دائما، وسبحان الله فشل، فشل من الطراز الاول، خد بالك. فحكموا على الحاكم من فرعون، وهذا اخر فرعون يسقط مش عارف ايه، واخد بالك. واليوم يردد الشعب، الشعب يريد. وشكرا للشباب طبعا الذين اشعلوا فتيل هذه الثوره وقاموا بها وكذا. وبعد هذا كله يجلس مشايخ الاسكندريه هؤلاء ويقولون يبدو، يبدو ان عصر مبارك كان افضل من هذا الذي نعيشه الان. يبدو او ده بيفكرنا بيوسف القرضاوي بعد 40 سنة يدعو للتقارب مع الشيعة، بيقول يبدو أن علماء السعودية كانوا أخبر مني بهؤلاء. يبدو، يبدو بعد كل هذا، بعد ما ضاعت الأمة، يبدو أن هذا العصر كان أفضل من هذا العصر. يبدو أن هؤلاء سبحان الله، ولو أنهم رجعوا إلى العلماء الربانيين الذين هم أعلى بالناس بالشريعة، لأنه لا يحلل الواقع تحليلا دقيقا إلا من خبر الشارع خبرة دقيقة، ولا ينبئك مثل خبير، ما أحد يعلم الواقع مثل ما أعلم علماء الشريعة. زي الواقع الآن تجد أيضا الشباب حيص بيص مع الدواعش والقاعدة والدواعش لدولة الإسلام، وسوف تفعل. هذا القرن سيقطع، قرن سيقطع، ودي عمالة عالمية تابعة اليهود والأمريكان، عمالة. لا تظن أن هؤلاء يريدون فعلا جهادا في سبيل الله، وهؤلاء مدسوس بينهم اليهود والنصارى يتلاعبون به. هذا واقع نقوله لكم الآن يا أخوان، هذا واقع. أولا القرن هذا سوف يقطع عن قريب، تمام، وستنبئكم الأيام بأسرار هؤلاء، وأن هؤلاء يتبعون المخابرات العالمية، وأن هؤلاء تابعون لليهود والنصارى، ولم يخرجوا منه. ولو وجد مغرر بهم، يوجد بعض الناس مغرر بهم بزعم الجهاد وكذا وكذا، لكن أقول اليد التي تحركهم هي تلك اليد التي تشتري منهم البترول ولا تفرض عليهم حصارا. والطائرات اللي تضرب وكذا كل ده في شنك يا اخوان، هذا معروف ومعلوم. مثل ما كان في القاعدة، القاعدة تنظيم القاعدة له مراكز في إيران يتدرب فيها، ونحن أخبرناكم من قبل ونحن نتكلم عن تنظيم القاعدة، مراكز في بلاد الشيعة. جهاد إيه؟ جهاد إيه يا أخوان؟ ومن الذي أدخل الأمريكان في أيام طالبان؟ هو حكمة طيار المجاهد الأفغاني زعمه. فده تعاملات. ولما حتى كانوا بحرب الروس كانوا بيستعينوا بمن؟ كان معهم أمريكا تمد. فين الاتفاقات هذه؟ مين اللي بيعقد هذه الاتفاقات وياخذ منهم تلك الصفقات؟ من؟ فإذا هؤلاء الغرب يربي أمثال هؤلاء وينفق عليهم لأنهم يفعلون ما لا يفعله غيرهم. وكذلك الواقع في سوريا الآن هو نفس الواقع هذا الذي تخدمه وتؤزه الأيادي العالمية حتى يتم القضاء على المسلمين عن طريق هؤلاء الذين يزعمون أنهم مجاهدون في سبيل الله، وإنما هم مجاهدون في نشر مخططات الغرب يهود ونصارى. ولهذا يبقى الصلب، يبقى التأصيل، تبقى القوة في قلب المسلمين لهذه الكتب، للنسائي وابي عبيد والبخاري ومسلم، لهؤلاء الذين يجلسون يدرسون ويجمعون الناس حول ثوابت هذه الشريعة والحمد لله وأصول هذه الشريعة، منهج أحمد ومنهج ابن تيمية ومنهج ابن عبد الوهاب ومنهج مالك ومنهج الشافعي، منهج الصحابة، بقاء يدرس هو ده حفظ الله عز وجل للمسلمين. ولهذا انظر الآن ظلمات بعضها فوق بعض إلا ما صدر من كتب السلف ومن منهج السلف ومن العلماء الربانيين وطلبة العلم الناصحين الموفقين الذين ربطوا الأمة وربطوا الشباب بهذا المنهج الرباني المحكم الذي لا يقبل التبديل ولا التغيير ولا يقبل مناقشة ولا مساومة. لو لم يكن المنهج السلف هذا موجود، منين هتاخد الحق الآن؟ لو انت الان في مصر هذه مثلا ما فيش مثلا منهج سلفي عند ولو كان قليل يعني عند القلة، يا ترى الشاب اليوم اذا اراد ان يستقيم يستقيم على يد من؟ على يد حزب برهامي ولا على يد الاخوان ولا على يد التبليغ ولا على الدواعش ولا على الصوفية الخبورية ولا على الاشاعرة ولا على يد المعتزلة ولا على المرشدين اهل الالحاد؟ يا ترى اخواني الان لو اراد الشاب ان يستقيم، الاستقامة الصحيحة يكون ايه؟ يا اما قبوري هذا بلا من، هذا بلا من، لا يوجد. ولهذا يذهب الاخوان ويجيئون، ويذهب التبلغيون ويجيئون، وتذهب هذه المناهج وتجيء، ويبقى اهل السنة والجماعة. سبحان الله، هذا العصر رغم ما فيه من هذه الجماعات والاهواء المتفرقة الا انه يبقى ان تقول قال ابن باز، قال الالباني، قال العثيمين. لماذا هؤلاء فقط؟ لماذا هؤلاء فقط؟ أي تنظيم كان ينتمي إليه هؤلاء؟ ما زال أئمة العصر هو ابن باز والعثيمين والألباني ومقبل بن هادي والفوزان، ما زال هؤلاء هم أئمة العصر. وما صنيع هؤلاء؟ جمع الأمة حول كتب السلف. في أي بلد كده يا أخوان؟ في أي بلد؟ من الذي يعرف الحق ويدل عليه ويدلل عليه؟ من هم؟ أهل السنة الجماعة، أهل الحق. فهذا صراع قائم وسيبقى. فأولئك الذين زعموا أنهم يعني هم أهل الفكر وعندهم حس أمني ومش مغفلين ودراسات، والله العظيم دول عندهم تشكيل وجندية يا أخوان، مش كل واحد يعرف أي حاجة في كل حاجة، لا، ده أنت ممكن تبقى مثلا سكندري ولا إخواني ولا كذا ولا كذا ولا تعرف إيه المراد ولا أنت رايح فين ولا أنت رايح فين. لو يوجد أخ من هنا خالد موجود، ما اذكر يا خالد انت كنت مع الاخوة بتوع الهمة يوم ما جه بتاع الزعفران وقال لكم ما تشربوش الشاي، باين لما احد الاخوة جاب الشاي بدون اذن ومنعهم من شرب الشاي، مش عارف كنت موجود ولا ايه؟ كان في رمضان، ايوه، في رمضان كنت موجود؟ انت كنت موجود؟ قال ايه؟ على ما اذكر ها؟ ارفع صوتك. حد يشرب الشاي انا مخلص ايه؟ كلام. حد يشرب الشاي ممنوع. اوعى تشرب الشاي مخلص. اوعى تشرب الشاي. طب الشاي هيبرد. طب هيترمى. طب اتلاف اموال المسلمين. كم عليه السكر؟ خد بالك هيترمى الشاي. لا حدش يشرب. هم كده يا اخواني. وتبقى الطلائع ويربوا الطلائع دي على ايه؟ خد بالك ده تنظيمات. اللي رتبة مثلا ملازم ما يعرفش يعرفوا رتبة الرائد، رتبة العميد، عقيد، رتب عندهم رتب تنظيمات سرية. ومع ذلك فشل في النهاية هؤلاء هم الإخوان المسلمون. متى نجح الإخوان المسلمون في تخطيط؟ دول بقى معروف إلى ذكر الإخوان ذكر النظام والتنظيم وكذا معروف. متى نجح الإخوان في تخطيط؟ متى؟ من 48 هم بيبدوا فوق دماغتهم كل ما يطلعوا. من متى يعني؟ منذ متى؟ متى نجح الإخوان؟ متى نجح حزب برهامي هذا؟ فلا دعوة باطلة لأنهم لا ينطلقون من نور الوحي يا إخوان. لا ينطلقون من نور الوحي ولا من 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 أصول الشريعة ولا يربطون الناس بكتب السلف. هو برهامي ربط الناس بإيه؟ فضل الغني الحميد، فقه الخلاف، كذا كذا، كتبهم بس هي اللي تباع وتشترى. انما كتب السلف يعني ذر رماد كده، لو احترق مثلا صحيح مسلم لا مش عارف ايه، ده ذر رماد وينزل عليه تعليقاته. ما هو ابو غده الاشعاري المحترق له تحقيقات كتب في كتب السلف. الكوثري الاشعاري المحترق الحنفي المتعصب له تحقيقات في كتب السلف، لبعض كتب السلف لاسقاط التعليقات هذه على هذه الكتب. ويبقى الحق قائما، فاما الزبد فذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث بالايه في الارض. ما لم يرتبط الداعيه بالاصل المتين كتب السلف ويتمحور حولها فدعوه زائله، وان رعرعت وبدت في الافق ولاحت زمانا ما الى ناء الى زوال. فين عمر عبد الرحمن؟ فين نسف القرضاوي؟ فين الترابي؟ فين الغزالي؟ فين حكمة الطيار؟ فين أسامة بن لادن؟ فين أبو بكر البغدادي؟ كل دول يا أخواني بيذهب كما ذهب من قبلهم عمرو بن عبيد والحلاج وابن سبعين وابن الفارض، ويبقى أحمد ومالك والشافعي، ويبقى ابن تيمية والحافظ، ابن رجب والمزي وابن كثير والذهبي. وشوفوا دول يا أخواني اللي بتباع كتبهم وتشترى. أليس هؤلاء هم الذين توجد دعوتهم وتوجد كتبهم؟ النسائي هذا ما خدش إلى يومك وهو النسائي، إلى يومك والبخاري هو البخاري، إلى يومك ومالك ومالك والشافعي والشافعي. يذهب هؤلاء ويبقى مالك والشافعي وأحمد وابن شهاب وابن المسيب وابن تيمية وابن عبد الوهاب، ويبقى هؤلاء مما يدل دلالة واضحة على أن هذا العلم الذي يبقى. واخد بالك؟ بقرأ لبعض من ينتسب يعني سبحان الله، في بعض الناس قد يكون على علم غزير لكن يغزى يغزى من هؤلاء. المهم بعضهم يتكلم ويقول الإخوان وابطهد الإخوان وسجون عبد الناصر وفعلوا ما فعلوا وغير ذلك. طب أنت يا عالم، أنت يا رجل مفترض على القدر في العلم، ادرس الواقع الأول، ادرس الواقع، شوف يعني ايه إخوان، وهل كان فعلا كل ملتحي كده يتاخد يتحط في السجن في الزمن يا إخواني؟ وإحنا للأسف الشديد ما درسنا هذا، يعني ما الكبار ما درسونا هذا، وكنا في غفل عن هذا الامر. الزمن اللي وجد فيه حسن البنا وسيد قطب، ووجد هؤلاء، ووجد فيه حامد الفقي، ووجد فيه خليل هراس، ووجد فيه احمد شاكر، ووجد فيه عبد الرحمن الوكيل، ووجد فيه كل مشايخ السنه هؤلاء، وجد مشايخ السنه هؤلاء، ولم نسمع عن سجون عبد الناصر انها كانت هؤلاء. طب لماذا؟ يعني ما سمعناش بقى ما خليل هراس اتشنق عشان بيتكلم في التوحيد ليل نهار. خليل هراس شيخ مشايخ السعوديه، يعني درسوا الناس في السعوديه، وعبد الرحمن الوكيل وعبد الرزاق عفيفي شيخ الشيخ الفوزان، جمله من المشايخ طالع رئيس انصار السنه المحمديه عبد الرزاق عفيفي،
من مصر، محمد عبد الرحيم. لماذا ما علقت المشانق لهؤلاء وعرفوا بالدعوة والتصنيف لهم مجلات رسمية في السنة التي أسس فيها الإخوان، أسس أنصار السنة؟ فلماذا ما جعلت المشانق لأنصار السنة؟ لماذا؟ يبقى مش مسألة بقى اضطهاد الملتزمين، واللي يلتحي مش عارف يعمل ايه، واللي مش عارف الحلاق اللي كان بيحلق لواحد ملتحي مش عارف حصله ايه، ده واقع مظلم. والمسألة راجعة الى ان هذه مذاهب التكفيريين الذين يتمحورون دائما حول الحاكم وما الحاكم ويريدون ازاحته. ولهذا من الذي قتل رئيس الوزراء النقراشي؟ محمد حامد الفقي ولا خليل هراس ولا جماعة البنا؟ فده لابد حقائق تقدم للتاريخ، تقدم للناس حتى يعلم الناس هذا. وأن الدعوة سبحان الله السلفية المباركة القائمة على الكتاب والسنة دعوة إن شاء الله، إن بقيت دعوة شهر واحد ستبقى هذه الدعوة إن شاء الله. فأطول عمر لدعوة تجعل على وجه الأرض هي عمر الدعوة السلفية، لأن الله عز وجل يحفظها وهي باقية. ولهذا لا يمكن، لو تكالب العالم على قطع الدعوة السلفية فلن يستطيعوا لذلك سبيلا، لأنه دين الله عز وجل الذي وعد الله بظهوره، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدنيا كله ولو كره المشركون. فيا مناس يا أخواني، يا مناس يا أخواني، طلعوا من الأبواب الخلفية في المساجد، أدى ابن تيمية في كفر الشيخ وذا كذا، يا مصندوات الحريم والنساء شاهدوا اجتماعات خاصة يا أخواني للخمسة ستة في كل بلد، ياما يا أخواني اجتماعات في جوف الليل للمسؤولين، ياما يا أخواني نزل بتوع اسكندرية وغيرهم بالليل يدرسوا، ياما يا أخواني تركت صلاة الجماعة في المسجد حتى لا يشعر الناس بهم، وأقيمت الاجتماعات بجوار المسجد لكن لا صلاة جماعة. عملوا ايه بالعبيان ونص كم يا رجل؟ واخد بالك، ويجوا بالليل بالعبيان ونص كم ويدرسوا، وفلان وفلان بس اللي يحضر، وفلان وفلان، وفي النهاية اتضح ايه؟ في النهاية اتضح ايه؟ هذا واحد من دول شيله، اللي طلع ايه على التلفزيونات يعيط والقنوات تستضيفه، كل ما تستضيفه يعيط. لما خدوه وزير مش عارف اربع شهور الاخوان، وبعدين بعد كده ركلوه بالاقدام، والوزير الوحيد اللي خدوه من جماعة برهاني كان هو، واخد بالك، ويطلع يعيط ولا احنا غرر بنا واصل احنا مش عارف ايه، ودعوني اتأثر قليلا، ويطلع المناديل ويدلوا مناديل. ألا فين اجتماعات السرية؟ ما عملت لكش حاجة، لم تصنع شيئا، ده انت يا رجل ملأت دسوق مؤتمرات ولم تعقد مؤتمرا واحدا لتحذير الناس من عبادة الدسوخي، مش قضيتك دي ولا قضية من ينزل لك ليلا، لكن سبحان الله لا تحرك قدم عن قدم. لازم ده تنظام، ده مش عارف ايه، ده كذا، ده ترتيب، ده عمل اداري، ده مش عارف فلان، امخاخ كما يقال في هذا الجانب. وفي النهاية ما خسر احد من 25 يناير الى اليوم مثلما خسر حزب برهامي، لم يخسر احد مثلما خسر حزب برهامي. ده مش محصل حد يا اخوان، ده لا نال رضا الاخوان ولا نال رضا الناس ولا نال رضا سبحان الله، مش لاقي له حاجة. رجل يعني حزب فرط في عرضه ولم يعد احد يقبله، سبحان الله العظيم. والله الحزب هذا مين اللي قبله الان في المجتمع؟ وده من فضل الله. انت لو بقيت تحطم في حزبية برهامي 100 سنة قد كان يصعب ذلك، لكن الله عز وجل شاء وقدر هذا. المهم دي يعني ايه الماحة بس سريعا عنعنشة عشان تعرفوا الواقع هذا المرير الذي يؤكد لك من مليار وجه أنه لا بقاء إلى دعوة تقوم على الكتاب والسنة. فلا تمل هذه الطريقة أبدا، لا تمل بحورة الأمة حول شرح سنة البربهاري، السنة للخلال، السنة لابن أبي عاصم، الإيمان لابن أبي شيبة، لا تمل من هذه الكتب هي التي تبقى إن شاء الله. لهذا إياك أحد يضحك عليك يوم ما، أي حزب فلان أو جماعة فلان او العمل كذا او الامة مش هتتربى بالكتاب ومش عارف كذا او طريقة الشيخ والتلميذ او البقاء في المساجد. شوف دعك من كل هؤلاء فعلا فعلا ستبقى دي الدعوة ان شاء الله. هذا علم الالباني اهوت رحمه الله، هو العلم اللي احنا بنشتريه وبنفتح كتبه. هذا علم ابن باز، هذا علم العثيمين، هذا العلم النقي الباقي، لانه صار على طريقة الاوائل، اقتدوا بمن سبقهم فاقتدى به من ايه من بعدهم. فطالما انك انت حلقة وصل او 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 همزة وصل بين علم السلف وبين واقعك، سيبقى علمك مستمرا ان شاء الله. ولهذا يا اخواني كما قلنا تكرارا ومرارا بان دور طالب العلم اليوم ولا يستقل دوره ولا يعني يلتفت الى من يقول هذا الكلام معروف، دعك من معروف هذا، دعك من كلمة معروف، هذا ليس معروفا. ولو عرفه الناس اين التطبيق لهذا الكلام؟ ها؟ احذر ان تبتعد عن هذه الطريقة وهذا المنهج، دي الطريقة اللي تربى بها العلماء، ابن ابراهيم ورب ابن باز وابن باز ورب من بعده ومن بعده وهكذا ومن قبل ابراهيم ايضا، الى ان يصل الامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمة تتربى وتتلقى وطلبة علم يرحلون ويجدون اوتادا وابدالا من العلماء الربانيين الذين يرحل اليهم من هنا وهناك حتى يثبت العلم في الارض. فما ثبت العلم في وجه الارض الا بعد فضل الله الا امثال هؤلاء الذين استعملهم الله عز وجل في نصر دينه. أمة فيها احمد وابن معين وابو حاتم وابو زرعة وكذا وكذا وكذا، أمة لا تغزى من قبيل أي مبتدع. لكن يوم ما تغلق هذا الكتاب وتصبح المسألة مسألة فكر واستحسان، ستداس بالأقدام، وسيكون البقاء والأغلب لمن يعلو صوته ولمن تكثر أمواله في النفق على الشباب. لكن ما بقي هذا الكتاب يبقى الحق الحمد لله دائما أبدا، وهذا الذي كلفك الله به. أما كون أتباعك قلة أو كثرة هذا لا يسألك الله عز وجل عنه، ورأيت النبي وليس معه إيه أحد. نعم.
قوله تعالى وأحلوا قومهم دار البوار، قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن القاسم عن ابن أبي بزة عن أبي الطفيل سمع عليا رضي الله عنه.
وأحلوا قومهم دار البوار. نعم.
سمع عليا رضي الله عنه وسأله ابن الكواء عن هذه الآية الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها قال هم كفار قريش يوم بدر. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار قال هم أهل مكة، قال سفيان يعني كفارهم. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سودة تحدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد أن بكر بن سوادة تحدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس الآية، وقال عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه فقال اللهم أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وربك أعلم فاسأله ما يبكيه، فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك.
فجعلها خير أمة أخرجت للناس، وجعل عاقبتها في الجنة وما آل في الجنة أعظم أمة. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم ثلثا أهل الجنة. نعم.
قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم، وتقنع بردائه وهو على الرحل.
نعم. فلا يجوز البقاء ولا دخول أماكن الذين عذبهم الله سبحانه وتعالى فخسفهم أو أغرقهم أو كذا، لا ينبغي الدخول إلى هذه. فإذا مررتم واضطرتم لهذا المرور فأسرعوا من ذلك وتجاوزوا ولا تقفوا فيها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد أسرع المسيرة لما أتى وادي محسر، وكذلك نهى عن ملء الأواني
من مياه هذه الأماكن. فهذه الأماكن أماكن القوم الذين عذبهم الله لا ينبغي البقاء فيها. نعم نعم لم يثبت ايه الاماكن ايه يعني ما كان في البحر يعني لا دي تحتاج ثبوت دي تحتاج ثبوت وبعدين حتى لو افترضنا هذا فالمرور المهم ان لا يذهب اليها الانسان ويمكث فيها زائرا وكذا هذا لا ينبغي لكن لو كان الانسان في بحيرة او في بحر سيمر فيه فلا بأس بالمرور فان النبي قد مر في وادي محسر المرور ما في مشكلة اذا كان اذا لم يكن الى هذا الطريق فلا اشكال لكن المنهي عنه ان تدخل لهذه الاماكن وان تبقى فيها زمانا ايه ما هو اصل ما المكان ذاته ما تحديده والثبت ان هذا فعلا ولا هي مسمى ببحيرة قارون وهكذا فقط ما تحتاج بتحتاج الى نعم تحتاج الى ثبوت نعم والاماكن على قسمين ايضا اماكن عذب فيها اناس واماكن عاش فيها اناس عاش فيها اناس والناس يزورونها الان ولكن الله عز وجل لم يخسف بها يعني احدا او لم ينزل عذابها على احد فيها فهذه الأماكن اتخاذها وتمجيدها والذهاب إليها وزيارتها لا تجوز لأنها من تعظيم الأحجار ومن الغلو الذي نهت عنه الشريعة لأنه لا فائدة فيها أن تذهب إلى هذه الأماكن يقال دي أماكن حضارات وما حضارات هذه لا يجوز هذا النهي عنه من باب إيه؟ من باب الغلو وتعظيم ما لم يأمر الشارع بتعظيمه وتقديره وهناك أماكن أخرى هذه أماكن عذاب دي لا يجوز دخول فيها مطلقا دي لا يجوز فيها دخول مطلقا إلا أن تكون مارا بها فتسرع السير نعم